أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين ثم يخبرهم أنه أوجب عليهم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا حرف نداء للبعيد أو منزل منزلة البعيد. كتب فريضة عليكم، أي لا على غيركم. القصاص هو أن يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه من قص الأثر وهو التتبع. فإذا قام الشخص إلى شخص وهو كفؤه واعتدى عليه فالشريعة تجعل للمعتدى عليه ثلاثة أمور: إن أراد أن يعفو، إن أراد أن يعفو بمال بدية أو بأرش، إن أراد أن يقتاد أن يأخذ القود. ويشترط في القود أن لا يكون غير محدد، فإن كان الجناية غير محددة أو لا يمكن أن تحدد فلا قود فيها، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا كانت محددة كسر سن أو فقع عين أو قطع أذن وصارت معروف أنها لا سراية فيها على الإنسان فيقاد منه، إذن فرض الله علينا القصاص في القتلى. ثم قيل إن هذه السورة هذه الآيات نزلت بعد حقوق كانت بين فريقين من الناس، والحديث لم أقف عليه ثابتا ولكن وارد في رواية فيها الكلب ولا يصح، وراجعت ولكن لم أره ثابتا لكن وارد. فقيل الأوس والخزرج كانت بينهم مقاتلة قبل الإسلام، ولذلك الله قال امتن عليهم قال فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال أنه لو لم يشأ الله أن يؤلف بين قلوبهم ما تألفوا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه نعمة عظيمة، التأليف بين المؤمنين وبين الأقارب وبين الناس. النفرة مضرة وتسبب مشاكل للمسلم ولسكان الأرض، فكانوا إذا قتلوا عبدا من هؤلاء أخذوا به حرا من أولئك لأنهم كانوا أنزل منهم، أولئك كانوا أغنى وأكثر. وإذا قتلوا امرأة من أولئك أخذوا بها رجلا، وإذا قتلوا رجلا أخذوا به رجلين. وهذه شريعة الغاب، وجاء الإسلام وهم بينهم دماء لم يأخذوا مقاصة فاختلفوا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات. وقيل كان بين قريظة والنضير، وكانت إحدى القبيلتين ترى أنها فوق الثانية فكان يقع هذا بينهم، فأنزل الله كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد والأنثى. إذن سكت عن الباقي، الآية ما تكلمت عن الباقي، لكن الله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. فآية المائدة وهي من الآيات التي نزلت لأهل الكتاب، ولكن هي نحن نعمل بها لأن الإسرائيليات منقسمة ثلاثة أقسام، بعض علمنا كذبه فنرد، وبعض علمنا صدقه لأنه نزل في كتابنا وأقره، وبعض سكت عنه كتابنا فنحدث به ولا نصدقه ولا نكذبه. إذن فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهنا فيه مسائل اختلف فيها الفقهاء العلماء. أولا قتل الرجل بالمرأة، بعضهم قالوا إذا قتلها يقتل بها ويأخذ جزء من الدية، وهذا ضعيف. الذي يظهر أن الرجل إذا قتل المرأة تقتل به، والمرأة إذا قتلت الرجل تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. طيب إذا قتل المسلم الذمية الكافر المستأمن، الجمهور قالوا لا يقتل به لأن الكفر سبب له ضعفا لا يصل إلى المسلم، ولكن جريمة ويعاقب، وللإمام أن يعزره وتأخذ منه الدية، والشريعة لا تقبل هذا لكن لا يقاد به. طيب العبد إذا قتل الحر يقتل به، الحر إذا قتل العبد لا يقتل به، هذا قول الجمهور. وهناك رأي آخر أنه يقتل به لأن المسلمين قال تتكافأ دماؤهم، فالعبد مسلم والحر مسلم فإذا قتله يؤخذ به. قالوا لأن العبد يملك وإذا وقت عليه جناية تقوم، فهو فيه شبه بالمال لأنه يملك ويباع، وفيه شبه بالإنسان لأنه يصوم ويحج ومكلف. لكن الكفر الذي سبق عليه سبب له ضعفا لا يقاوم به الحر الذي ليس عليه الرق، لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لا رق في الإسلام إلا بالكفر. وأشرنا أن الآن في أربع أمور عند المسلمين كثير من الكفار تجعله ينفر من الإسلام. أول شيء الرق، ثاني شيء قضايا المرأة، ثالث شيء عقوبة الزاني المحصن، رابع شيء عقوبة السارق. هذه الأربعة كثير من أهل الكتاب وممن هم مثقفون لا يستوعبونها، ولكن لو تأملوا وفهموا لعلموا أن ذلك عين الحق وعين الصواب. أما الرق فإن الله تعالى أرسل رسله وأرسل أتباعهم لتبليغ دينه لخلقه، فقامت شريعة من عبيده ووقفت في وجه تبليغ دينه لخلقه، ولم يقبلوا الدين ولم يقبلوا أن هذا الدين يصل إلى الناس، فالله تعالى أمر رسله وأتباعهم بمقاتلة هؤلاء، فإذا قاتلوهم وتمكنوا منهم خيره بين أربع أمور: خير الإمام، خير الله المسلمين بين أربع أمور: الإعدام، المن، الفداء، السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرق. السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرق، وكل بلد فيه السجن المؤبد، لكن الله تعالى وخفف وقال كاتبوه من علمتم فيهم خير، وقال إخوانكم خولكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم وتلبسه مما تلبس وتسكنه مما تسكن وهو منسوب إليك. الولاء زي النسب يورث به، لكن يعني كثير من الكفار لا يستوعب هذا. أما القطع فإن هذه اليد الطاهرة لما أخذت أموال الناس تنجست، فإذا تنجست أصبعها بقاءها في هذا الجسم تنجسه، فرحمة بصاحبها ولطفا بالآخرين قطعت هذه اليد ليطهر صاحبها وليرتدع الناس عن السرقة، لأن الذي خلق الخلق تشريعه هو الذي يصلح الخلق، والسارق لا يردعه إلا القطع لو ضرب وسجن. لكن لما يرى اليد معلقة عند ذلك هو يخاف ويتوب ولا يبقى عليه ذنب، لأن قيام الحدود مكفر. وإذا رأوه الآخرون خافوا وارتدعوا فسلمت له يده وسلمت للناس أموالهم، وهذا قال لكم فيها حياة ومنافع كما سيأتي. أما المحصن فقد عرف هذا الأمر، والذي يعمل الفاحشة كأنه قتل نفوسا، لأن الإنسان الذي لا أب له كأنه ميت، فهو بفعله هذا كأنه يقتل النفوس، فعاقبه الله بهذه العقوبة الشنيعة، ولا تعمل إلا للمحصن، وهو الإنسان البالغ الحر الذي يتزوج ويدخل بزوجته ولا يكون فيه شبهة. فهذا إن عمل الفاحشة يرجم، يحفر له حفرة ويؤتى بالحصى ويضرب حتى يموت. وليشهد عذابهما، أيوة يعني الحدود ينبغي أن تشهد حتى تعلن، لأن المقصود بها الزجر والخوف وتطهير صاحبها، كما قال في البخاري: فمن جوزي به فهو كفارة له. هي زواجر وجوابر، زواجر لمن يقترف المعاصي وجوابر تمسح الذنوب. فهذا الإسلام دين راق. أما المرأة فقد أخذ الله منها قليلا وعوضها كثيرا. المرأة أخذت منها القوامة، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، قال: وللرجال عليهن درجة، لكن لا عليها مهر ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة ولا جماعة ولا جمعة ولا جهاد، ما عليها إلا أن تطيع زوجها وتدير بيتها إدارة سليمة، وإذا كانت عندها أولاد تربيهم تربية صحيحة، ولزوجها أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يحترمها وأن لا يؤذيها، وله أن يكرم أهلها. ولذلك خروج المرأة من البيت ضرورة تقدر بقدرها. ولو علمنا الآن وعملنا الآن استبيان للموظفات من النساء، نجد أنهن مع أزواجهم الحياة غير سعيدة في الغالب، لأن من أكبر القوامة الإنفاق، قال: بما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت الزوجة تشارك في الإنفاق قلت القوامة، فإذا قلت القوامة شعر الزوج بنوع من المضاضة. والفقهاء يقولون: الغنم بالغرب، إلا إذا كان الزوج محترسا ولا يقرب مال المرأة، يقول لها: لا مالك أعطيه لأهلك وعمل، لا أريده، ما أريد منك شيء. ولذلك تجد البيوت إذا تزوجت البنت أبوها يعضلها، وهذا عمل شنيع ودنيء وخسيس. فإذا لم يعضلها ولم يخف الله يحرش بينها وبين زوجها، فتبقى هي والزوج على غير طيبة، وهو ويبقى الأب والزوج كل منهم يريد شيئا من مال، هذا يريد من مال زوجه وهذا يريد من مال ابنته، فتقع أمور لا ليست بجيدة. لذلك الوظيفة للمرأة ضرورة، أحسن شيء تقوم به المرأة أن تدير بيتها، وإذا جاء الزوج يجد البيت نظيف ويجد أهله أمامه يأنس بهم وأولاده عندهم من يقوم عليهم. وما كل شيء المال، المال وسيلة ما هو كل شيء. فإذا خرج الأب وخرجت الأم، طيب نحتاج أن نأتي بواحد يجلس عند الأولاد، طيب هذا يبقى عاطل، وما دام لازم أحد يكون عاطل أحسن من يعطل أم الأولاد، لأنها أصلح لهم. ما دام لابد أن يبقى أحد مع الأولاد، الأولى أن يبقى معهم من؟ أمهم. ولذلك هذا الجانب لا يعرفه إلا من رأى الكفار. الآن الكافرات في أوروبا وأمريكا يتمنون لو كنا مسلمات، لأن الوحدة تعود في الشهر التاسع وهي لازم تشتغل، وهي وزوجها إذا دخلوا إلى مطعم هو يحاسب عن نفسه وهي تحاسب عن نفسها، وإذا كان آخر الشهر هي تدفع نصيبها من الأجرة وهو يدفع نصيبه من الأجرة. فيقولون كيف نحن نكون حبالاء ونحن نشتغل؟ نقول لهم الإسلام لا يطالبكم بشيء، يقول ليتنا كنا مسلمات. وكثير منهن يتمنى الإسلام ويدخلن فيه لما يروا فيه من الإحسان والإكرام. ولذلك أنا كنت أقترح أننا أي امرأة يعني تتمرد على الإسلام نقطع لها تذكرة ونخليها تذهب للغرب لمدة 6 شهور ترجع تائبة. إذا رأت ما تعيشه النساء ترجع تائبة فاهمة لهذه المكانة وهذه المنزلة التي أعطاها الله للمسلمين. أولا المرأة لا تهان وتحفظ ولا تسافر لحالها، وإذا جاءت لمحل قدم الولية في الباص وفي الفرن وفي أي شيء، وإذا رأها الرجل التقي غض بصره عنها وترك لها الطريق، فإذا ترجلت ضاعت حقوقها. قال الشاعر: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. فلذلك كل شيء نحتاجه مبين في ديننا. إذن وقد يقول شخص لماذا المرأة ضعيفة والرجل يأخذ ضعفي نصيبها؟ قالوا المرأة تنتظر الزيادة، تنتظر زوج، تنتظر ولادة، تنتظر هدية من الزوج، تنتظر كسوة، والرجل ينتظر النقص، ولد جديد أو جهاد أو مشكلة أو نفقة جديدة أو إيجار بيت. فالرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عين العدل. الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عين العدل. أما كون الطلاق بيد الرجل، الرجل هو الذي عنده آلة الازدراع، والزارع لا يرغم أن يزرع في حقل لا يريده، فإذا أراد أن يزرع في حقل لا يريده لا يمكن أن يزرع لأنه لا يستطيع. أما كون الرجل يعدد فلأن الرجال ليسوا كلهم مستعدون للزواج والنساء كلهن مستعدات، فإذا أقصرنا كل رجل على امرأة واحدة بقي أكثر من نصف المجتمع بلا أزواج. فكون المرأة تتلم بضرتها فالمصلحة راجحة، وإذا غلبت المصلحة تهدر المفسدة. هذا بعض الإشارات لهذا. وأشرنا إلى أن الوالد رحمة الله علينا وعليه في الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة الإسراء عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تكلم على هذه القضايا كلاما جيدا موجزا، واستدل بالعقل ما استدل بالنصوص، لأنه يريد أن يوجه هذا لغير المسلمين. أما المسلم إذا قضى الله ورسوله أمرا يقول سمعنا وأطعنا، ما عنده مشكل، لكن المشكلة الكفار. ولذلك الآن لا يدخل في الإسلام إلا العباقرة لشدة التشويه، الإسلام يشوه وأعداؤنا يتكالبون علينا ونحن نساعدهم على ذلك. هم يشتروا العقول ويوطنوا العلم ويشيدوا المصانع ويجعلوا ميزانيات ضخمة للإبداع، ونحن ما لا، أغلب عقول المسلمين في أوروبا وأمريكا. لماذا عقول المسلمين من أطباء ومهندسين وعلماء ذرة وفيزيائيين وعلماء رياضة في أوروبا وأمريكا. لماذا؟ لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة العلم وما يسببه للبلد من القوة والازدهار. أما المسلمون فعندهم ثقافة إذا أراد أن ترفع له راتبه أعطيه تأشيرة بدون عودة. الآن يكون عنده مؤسسة ويكون بعض العمال نبيه يقول له يا عم أرفع لي الراتب، فيعطوه تأشيرة بدون عودة فتطمس المؤسسة، لأن الغنم بالغرب. ولذلك من أقوى المؤسسات التي رأيتها أرامكو، لأنها تريد الإنتاج وتريد أن تنتج، فتأخذ الشباب وتربيهم وتعطيهم رواتب مزيلة، والذي عندها ما تريد أن يعمل شيء ما ينبغي حتى لا يضيع سمعة الوظيفة، فأصبحت هي أقوى مؤسسة تنتج. ونحن عندنا قاعدة الغنم بالغرب، فالذي عنده عمال يكرمهم لينتجوا له، وبالأخص عمال البيت. يكون عندك عامل في البيت تهينه وهو نايم معك، عيب هذا. كيف تنعم وأنت ترى واحد معذب؟ مسلم ينعم وهو يرى مسلم متألم؟ هذا لا ينبغي. فلذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا العدل ومن ثقافتنا الإنصاف، العدل والإنصاف، ومن ثقافتنا إنشاء البرامج لترقية المجتمع. المجتمع لا يترقى إلا بالبرامج. واحد عنده مال يعمل برامج، يقوي السباكين، يقوي الحدادين، يقوي المبلطين، يقوي المدرسين، يقوي التجار، يقوي العباد. يكون عندنا ثقافة تدريب كل شريحة على عملها لترقى، فيقوى البلد وينتج وتقل الأخطاء ويكون بيننا تآلف، فيخاف أعداؤنا منا فيتجنبوننا ويعجبون بنا فيقرؤون عن الإسلام فيدخلون في الإسلام فتسعد البشرية. أما كثير من هؤلاء يقرأ عن الإسلام فيعجبه الإسلام، فيرى المسلم يسرق، يرى المسلم يكذب، يرى المسلم ينمم، يرى المسلم يغش. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة. مع الأسف نعرف بعض الأحياء في بعض الدول الأوروبية في الليل يسكنها المسلمون، في الليل ما يمكن يدخلها أحد، المسلمون يتلصصون على الناس. كيف المسلم يتلصص على الناس وينتشلوهم؟ هذا لا ينبغي. ولذلك من أكبر ما ينشر الإسلام ويجعل الناس تحبه وتتبعه القدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة. أندونيسيا أكبر بلد مسلم دخلها الإسلام من غير أن تطلق رصاصة، البلد الوحيد الذي ما جاء فيه قتال. كيف ذلك؟ جاءه تجار صلحاء عرب أتقياء من جنوب الجزيرة وفتحوا تجارة، فرأوا عندهم الصدق والأمان والتأدب فأعجبوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام. فنحن أمانة فينا أن ننقذ البشرية وأن نتعاون، لكن أعداؤنا يحاولون أن لا نتعاون، هم يتعاونوا ويمنعوننا من التعاون، هم يكيلون بمكيالين، مكيال لهم ومكيال لنا. هم يرون أننا ناس لا نستحق العدالة ولا نستحق الرفاهية ولا نستحق العلم، وأننا ناس لا قيمة لنا. لماذا؟ لأننا لم نهتم بمصالحنا. هم يموتون ويفقدون أموالهم لشهوة السبق الدنيوي، يفقدون أموالهم وأنفسهم لشهوة أن يكونوا رقم واحد. والمسلمون أموالهم ودينهم وأعراضهم وأنفسهم مهددة بالخطر ولا يضحون. كيف الكفار يضحون والمسلمون لا يضحون؟ هم يحلون مشاكلهم بالصلح وبالتفاهم، أما المسلمون كل واحد يأخذ السلاح ويقتل أخاه. أنت إذا قتلت أخاك أي مصيبة أكبر من أن تتقاتلوا؟ أنتم تتقاتلوا لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أن لا تتقاتلوا. كيف المسلمون يتقاتلون؟ هذا لا يقبل، القتال لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن مشاكل المسلمين محلولة في سورة الحجرات، حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الفاسق وحق كل واحد منا إذا اختلفنا، وكيف ندير الخلاف، وما هي أسباب الخلاف، وكيف نسد الطرق التي يأتي منها الخلاف، ولم صرنا شعوبا وقبائل، ومن أكرمنا عند الله بأوجز عبارة وأوضحها وأبينها. لكن نحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، ما عندنا استعداد لبذل الثمن، ما عندنا، نريد كل شيء بدون ندفع، ما هو معقول. نريد أن نكون علماء من غير أن ندرس، نريد أن نكون أتقياء من غير أن نتقي، ما يمكن. كل شيء له سبب، ولذلك ربنا جعل هذا الكون يحكمه قانون المعاوضة، أوفوا بعهدي فاستبشروا ببيعكم. ذلك الكفار فهموا هذه الآيات فعملوا بها فقووا في الدنيا، ونحن فهمنا هذه الآيات وترخصنا وقلنا الله غفور رحيم، ولم نعمل بها فضعفنا في الدنيا، ونرجو الله أن نرحم في الآخرة. لا بد أن نتمثل الأوامر وأن نجتنب النواهي. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أقول وأكرر، مشكلة العالم الإسلامي ملياران أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أعدوا أعدوا، عطلنا هذا الأمر. تعاونوا تعاونوا، عطلنا هذا الأمر. كونوا مع الصادقين، عطلنا هذا الأمر. يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسانا، أوامر معطلة، نواهي منتهكة. ولا تنازعوا لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، ولا تقربوا الزنا، نواهي منتهكة. فتقوض العالم، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي نرتفع، أمر واضح وسهل. أما الواحد إذا قتل جماعة يقتل بهم، وإذا قتلت جماعة واحد تقتل، على القول الراجح. قال عمر: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. جاءوا لواحد وقتلوه، قادهم به. الوالد للولد، إذا قتل الولد الوالد يقتل. إذا قتل الوالد الولد الجمهور قالوا لا يقتل به، لأنه لا يعقل الوالد يقتل ولده، وإنما في الغالب يكون يريد أن يؤدبه. قال مالك: إذا ذبحه يقتل به. إذن كتب عليكم القصاص في القتلى إذا كان بينهما تكافؤ، فالحر لا يقتل بالعبد والمسلم لا يقتل بالذمي، أما الصغير يقتل بالكبير والرفيع يقتل بالوضيع والعالم يقتل بالجهل، ما دام مسلم مكلف عاقل قتل عدوانا الذي قتله يقاد به إلا إذا عفا أولياء الدم على الدية. وهل يلزم القاتل أن يدفع الدية أو لا يلزمه؟ قولان، الراجح أنه يلزمه لحديث فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يقيد وإن شاء أن يأخذ الدية. فقالوا يلزم القاتل بدفع الدية لأن هذا بقاء لنفسه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فيلزم بدفع الدية على القول الراجح. نعم. فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه صاحب الدم شيئا وهو القتل بالمال، فاتباع بالمعروف من صاحب الدم وأداء إليه بإحسان من القاتل، فلا يضايق صاحب الدم القاتل فيرفق به حتى يعطيه الدية، ولا يماطل القاتل صاحب الدم ولا يعطيه حق، فاتباع بالمعروف من ولي الدم وأداء إليه بإحسان من الجاني، ذلك الذي شرعته تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك الأمر تخفيف من الله عليكم ورحمة لكم، فخفف عليكم فلم يجعلكم كاليهود لا عفو، ولم يجعلكم كالنصارى لا قودة، فأعطاكم الفسحة. فمن اعتدى بعد أخذ الدية وقبولها فله عذاب أليم يوم القيامة، وله عذاب أليم بالقود إن لم يعفي صاحب الدم، وقيل لا يقبل القاضي عفوه، وقيل في هذه القضية يكون للقاضي الصلاحية، فإذا رأى أنه متهور وعمل ذلك فلا يقبل أن يدفع الدية، وإذا رأى أنه يعني أمره أصلح وأنه وقع منه فلتة فيقبل العفو منيش، هذا اختاره البعض، وبعضهم قال لا يقبل منه إلا القود، وبعضهم قال يقبل منه، يقبل منه ولو قتل عمل جريمة ولكن يقبل إذا عفا أولياء الدم. ثم قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص، قالوا هذا أبلغ كلام، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القتل الحياة. كيف القتل يكون حياة؟ قالوا لو شرع القصاص فمن هم بالقتل علم أنه يقتل فكف عن القتل، فحي الذي كان يريد أن يقتل حيه هو، فأصبح في القصاص حياة للجميع. ولكم في القصاص حياة عظيمة، أيوة لكم أنتم أيها المسلمون، لأن الذي يهم بالقتل ويعلم أنه إذا قتل يقتل، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، أشد شيء يمر على الإنسان الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما في شيء أصعب من الموت، ولذلك نحن لازم نموت، فلما لا نستقيم، ولما لا نخاف، ولما لا نكون يعني أصحاب علو وفضل وأصحاب همة وإنتاج. في أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ فإذا علم الذي يهم بالقتل أنه إذا قتل يقتل كف عن القتل، فسلم هو وسلم الذي كان يريد أن يقتله، فأصبح في القصاص حياة، لأن كل واحد يخاف أن يقتل فيحجم عن القتل فيحيى الجميع ويسلم، فيكون في ذلك القتل حياة للجميع. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، ولذلك خاطب أهل العقول لأنهم هم الذين يقدرون الكلام ويفهمون الأساليب وينزلونها منزلتها. ولذلك قال هناك: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولو الألباب هم الذين يفهمون أساليب القرآن، أساليب القرآن، ويفهمون جماله وحسنه وما يدعو إليه من الخير وضرر ما ينهى عنه، فيتشبثون به ويتمسكون به ويكرهون ما يخالفه، فيسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى. ولذلك قال: يا أولي الألباب. نعم.
لعلكم تتقون،
لعلكم بهذا التشريع تتقون القتل وتتقون ربكم فتفوزون في الآخرة وتسعدون في الدنيا. أيوة. لذلك يا أحبتي، نحن في حاجة ماسة إلى أن نهتم بمصالحنا، نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون، نحن في حاجة ماسة إلى أن نتحابب، نحن في حاجة ماسة إلى أن نتكافل، نحن في حاجة ماسة إلى أن أصحاب المال يهتمون بإخوانهم بعمل المشاريع والتدريبات التي تساعد الفقير وتساعد الجاهل وتساعد الأخرق، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون، أن الدول التي تؤذي الإسلام والمسلمين لا نتعامل معها ولا نأتي ببضاعات منها ونقاطعها، لأن أهل الأرض لا يحبون إلا المال، والمسلمون عندهم مال كثير، فينبغي أن يستغلوا هذا المال للرفع من شأن الإسلام والمسلمين. ينبغي للأمة أن تتعاون للرفع من شأن الإسلام والمسلمين باستغلال أموالها، فالبلد الذي يضطهد المسلمين ويأذيهم لا نستقدم منه بضائع، ونقول: ما دمتم تضايقون الإسلام والمسلمين لا نستورد منكم، فهم يخافون ويخففون على إخواننا. والبلد الذي يظلمنا لا نتعامل معه، وهم لا يريدون إلا المال ونحن عندنا المال. وينبغي أن نهتم بالعمالة المسلمة ونستغني بها عن العمالة الكافرة، وينبغي أن يكون بين المسلمين تكافل فيما بينهم، وأن يتقووا وأن يحرصوا على مصالحهم، وأن لا يكون المسلم يكره المسلم وينفر منه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف نحن لا نهتم بمصالحنا؟ كيف نحن مسلم يستجلب العمالة الكافرة وعنده عمالة مسلمة؟ ولذلك ينبغي أن نهتم بتدريب العمالة المسلمة حتى تكون أقوى من غيرها، وينبغي أن نعلم أن الله تعالى أمرنا بالتعاون والتحابب والتفاهم والتكافل، فينبغي أن نمتثل هذه الأوامر، ونهانا عن التباغض والتكاره والتباغض والتدابر، فينبغي أن نتجنبها حتى نسعد في دنيانا وأخرانا. نرجو الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان، وأن يوحد صفوفها ويقوي شوكتها، وأن يرفع عن إخواننا في الشام وفي فلسطين ما حل بهم من الكرب والبلاء، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يكافئهم يا ربي، وأن ينتقم ممن يقتل المسلمين ظلما وعدوانا. اللهم انتقم من الأعداء المسلمين الذين يقتلونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم واحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم، واجعل الدائرة على أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا.